فيا غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة يمكن بحب النبي يمكن بحب النبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور، يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور، نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، جعل الليل لباسا والنوم ثباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور، فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كامل النور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل، صدقني إن قلت لك وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور، ما كان صخابة وما كان سبابة، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور، ما مشت أمامه الحراس وما دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت لأمجاده الصبايا الحور. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد كامل النور. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في لقائنا السابق تحدثنا تحت عنوان يا هاجر القرآن أنت في خسران، وقلنا أن الناس يبحثون على دراسة الكتب وقراءتها وينسون أعظم الكتب وأجلها وأغلاها وأعلاها، الكتاب الأصلي، الكتاب الذي يخرج منه كل الخير، الكتاب الذي هو نبراس الأمة وفيه نجاتها وحياتها، ومن هذا الكتاب ترتفع الغمة وتنتصر الأمة. تحدثنا عن أنواع الهجر للقرآن، وقلنا أن هناك هجر القراءة، وهجر الاستماع، وهجر التدبر، وهجر العمل به، وهجر التحاتم والتحكيم، وهجر الاستشفاء. وتحدثنا عن بعض هذه الضوابط من أجل أن نخرج من شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشتكي العباد بسبب هجرهم للقرآن يوم القيامة. وفي هذا اللقاء أيها الأحبة نكمل المسير على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنرفع عن أنفسنا العيوب، لنرفع عن أنفسنا العيوب، ونطلب المغفرة من الملك جل وعلا للخطايا والذنوب. وأسأل الله أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، تحت عنوان وتحسبونه هينا، حملة ضد من يلعبون بالقرآن، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نرى بعض البسطاء ونرى بعض الآباء والأمهات ونرى بعض العوام من الناس يضعون الآيات في السيارات ويضعونها على التيشيرتات الفلنات يعني، ويضعونها في المحلات، ويضعونها في البيوت والمعارض، ويضعونها في الدكاكين والحوانيت. يا ترى إيه حكم الإسلام في هذه المسألة؟ تعالوا النهاردة نطهر العقول والمحلات والسيارات والبيوت والتيشيرتات من الاستهانة وعدم الوقار لكلام الملك العزيز الجبار تحت عنوان وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في البداية عشان العملية ما تختلطش علينا، يا ترى ايه حكم ان انا علق الايات في البيوت او في الاماكن الطهرة الطيبة التي لا يتعرض فيها كتاب الله جل وعلا للاستهانة او لان تقع الاية او يقع على الاية شيء مما لا يليق انه يقع على الايات او يحدث الاهمال او تسقط الاية في شيء مما يستحي الإنسان أن يسقط على ثيابه مثلا، فلا بد لنا من الحذر. إذا كانت الآية هتعلق في البيت بنية التبرك فحسب ونعلقها كده للمنظرة عشان الناس يقولوا ده أهل البيت ملتزمين، لا 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 بلاش الكلام ده، لا يجوز هذا الأمر. إنما لو علقت الآيات في أماكن طهرة طيبة لتذكير الناس مثلا، يعني لو أنا جيت في الصالون بتاعي المحترم الطاهر النظيف، مش لازم يكون يعني على أفخم التجهيزات، لكن أقول مكان محترم طاهر نظيف مش هيعرض الآيات لشيء من المهملات. فعلقنا آية من الآيات مثلا قول الله جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنا أقصد إيه؟ إن اللي يدخل عندي ينظر للآية يبحث في معناه، يفكر انه لو قعد القعده دهيت من غير ما يذكر الله وهيضيع ويفرط ويغتاب وينم ويعصي الله المعيشه الضنك. هنتفق ان احنا هنتكلم في تجارات وفي فلوس واموال اطيان وعمارات، نفتكر قول الله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك. يذكرنا وتذكرنا الآية والقرآن العظيم في هذا المجلس بذكر الله ولا نبتعد عن كلام الملك وسنة رسول الله. إذا كان هذا نعم يجوز، لكن تعالوا النهاردة نحكم على نفسنا ونرى ما في مجتمعاتنا من المخالفات بسبب استخدام الآيات. بس كلنا يجب ان احنا نفتكر ان احنا وإحنا بنضع الآية لابد أن نحذر. يا مسلمون يجب علينا التحذير من الاستهانة بكلام الله. ما تيجي كده نفتكر التحذير من الله.
خايف علي من غضة الرحمن، خايف علي من هجرك القرآن.
نداء وإنذار لكل من يخشى الله العزيز الغفار، يا هاجر القرآن أنت في خسران. فيا أبي ويا أمي ويا أخي ويا أختي، الجميع ينتبه. إحنا عاوزين نطلع النهاردة نعلم أولادنا قرآن، عاوزين نطلع النهاردة الزوجة تسمع قرآن، عاوزين نطلع النهاردة وأنا وإنتم نتنفس قرآن، نصاحب القرآن. إحنا علنا ذنوب، علنا خطايا، علينا من السيئات ما لا يعلمه إلا الله، وأسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، فأعيروني الأسماع والقلوب، رحمني الله وإياكم. النداء الآن يا هاجر القرآن أنت في خسران، التحذير من الله. يقول الله جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. القرآن العظيم من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يا ريت نتدبر، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. آيات تزلزل القلب، التحذير من الله من هجر القرآن.
خايف علي
من غضبة الرحمن،
خايف علي
من هجرك القرآن.
بعد ما سمعنا التحذير من الله وفهمنا أن القرآن عظيم لابد أن نضعه في مكانه بين الناس وفي قلوبنا وفي بيوتنا وفي أعمالنا وفي كل ما أمرنا الله به، فاسمع رحمني الله وإياك، الذي يستخدم الآيات لا بد له أن يحذر لأنه قد يقع تحت هذه الأحكام، ولا بد له أن يضبط نفسه بضوابط. فمن استخدم الآيات وعلقها في المحلات أو على السيارات والأتوبيسات أو التيشيرتات أو في قلب البيوت، لا بد له أن يعي أنه إن قصد بالتعليق استهزاء وقصد السخرية والإزدراء وإهانة الآيات فإنه يقع تحت هذا الحكم كما أمر الملك. وإن الحكم إلا لله، فمن سخر بالآيات وقصد الاستهزاء والسخرية كما نرى بعض الآيات على التيشيرتات بترتديها بعض الفتيات بتوع الليل وفتيات الإغراء والممثلات، واحد يقول لي ده مش قصدين، أنا لا أقصد المسلمات المغيبات، لكنني أقصد من يستهينون بالقرآن وما جاء من عند الله من آيات. زي ما بنشوف على النت وبنحاول نبحث عن المعلومات، فبتلاقي بعض الناس بيحاولوا يستهينوا ويزدروا القرآن العظيم بعمل تيشيرتات وملابس داخلية للنساء والفتيات. فمن قصد السخرية والاستهزاء وإهانة الآيات فقد كفر برب الأرض والسماوات. يعني إيه؟ لأنه قد هزئ وسخر بالآية أو بالقرآن، ومن سخر من القرآن والآيات فإنه يسخر ويستهزئ بالدين، والمستهزئ بالدين قاصدا متعمدا كافر. طب مصيره إيه؟ جهنم. ربنا بيقول كده. ليه مصيره جهنم؟ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. طيب، من لم يقصد الاستهزاء والسخرية بالآيات مع تعليقها نقول له احذر، نقول له احذر، لأنك أنت بتعلق الآية وأنت لا تقصد السخرية والإزدراء، لكن أحيانا بتضحك وتلعب والآيات بتقصد بيها أنك تضحك الناس لمجرد أنك تعلق آية في محل أو على الأتوبيس أو في مكان من أماكن اللعب واللهو. نقول لك احذر حتى لو أنت ما بتقصدش، لأنك ممكن تقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يلقي بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فخلي بالك يا مسلم من الناس من تجد عليهم علامات الورع ويدافع عن الدين بكل ما أوتي من قوة، لكنه قد يقع تحت قول الله جل وعلا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدقني أنا خايف وأنا بستدعي الآية في المحل ده، لأن ممكن أفكر إن أنا بأحسن الصنع باستدعاء الآية وقد أضع آية من آيات الله في غير محله. فلازم الواحد يحذر أنت معلق الآية ليه وعشان إيه. أقسم بالله خايف وأنا بستدعي الآية دي، لأن القرآن يا أخوانا لابد أن يحترم. وأخشى قول الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ده مجرد تسلية. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اوعى حد يعرض نفسه لمثل هذه الآيات. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اسمع يا مسلم، كما جاء عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، ودخل حديث بعضهم في بعض، قال أن رجلا في غزوة تبوك قال كلمة وهو ماشي بيسلي نفسه في السفر، فبيقولي بقى: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. بيقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع الكلام. وأصحاب النبي، كان يقصد النبي وأصحاب النبي. فقال له عوف بن مالك، قال له عوف بن مالك: كذبت لكنك منافق. فأسرع ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن القرآن قد نزل، وجد أن القرآن قد نزل. فعلم هذا الرجل أن النبي قد علم، فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتحل وركب ناقته. قال ابن عمر: وكأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والحجارة عمالة تقطع في رجليه. الراجل بيتعلق كده في الناقة، سبحان الله، يتعلق بنسعة ناقة النبي محمد، وعمال يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. ده كان مجرد تسلية عشان السفر. فقال له النبي: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر يا من تعلق الآيات، إيه قصدك وعشان إيه؟ أنت بترغب الناس في مكانك؟ احذر كلام النبي محمد. ليه تعرض نفسك لشكوى رسول الله؟ الرسول يشتكي العباد أمام الله.
من غضبة الرحمن
خايف علي
من هجرك القرآن.
ما تسمع كلام الله حين يخبر عن شكوى رسول الله، بتصلي على النبي طبعا، اللهم صلي على سيدنا محمد. خلي بالك ان النبي يوم القيامة بيشتكي العباد. أسأل الله أن ينجيني وإياكم من هجر القرآن حتى لا نتعرض لشكوى النبي محمد حبيب الرحمن. شوف ربنا بيقول إيه، اسمع كده الآيات:
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
فين شكوى النبي؟ وقال الرسول، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ده أنا لو بعرف إن فيه واحد من البشر بيعرف عني سوء ببقى مكسوف، ببقى خجلان. فما ظنك بحبيبك النبي محمد يوم القيامة لما يشتكيك يا أمي، ويشتكيك يا أبي، ويشتكيك يا أختي، ويشتكيك يا أخي لما يشتكيني أو يشتكي أحد الناس أمام الله. حبيبي وحبيبكم اللي بيخاف علينا أكتر من أنفسنا، اسمع الآيات:
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا.
يا هاجر القرآن
أنت في خسران ما تسمع كلام الله حتى في القبر وحتى يوم القيامة وفي الدنيا. قال الله
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
خايف علي من غضبة الرحمن خايف علي من هجرك.
هكذا لابد أن نعلم أن المسألة ليست بالهينة اليسيرة أن يستعمل كلام الله جل وعلا في أماكن لا يليق بنا أن نضع هذا القرآن العظيم الذي لا يعلوه كلام ولا يطاوله حديث. إنه كلام الملك ده. حتى حبيب وحبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين أمرنا بأن ندعو إلى الله قال بلغوا عني ولو آية. لأن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله من أحاديث إنما هي لتوضيح ما في القرآن العظيم. فتعالوا بنا نتعرف على خطورة الأمر. فمن قصد الاستهزاء كفر ومن لم يقصد فلا بد له من الحذر لأنه قد يصل إلى مرحلة لا يستطيع العودة منها. إيه الخطورة في هذا الحديث عشان نتكلم عنه؟ اسمع حبيبي، أنا عارف إن البسطاء وإن الذين لا يعلمون إحنا مش هنقول إن هم تركوا الإسلام وخرجوا منه، إنما لابد لنا من التوضيح. فإنه من فعل الأمر بغير علم ولا يقصد استهانة لا نقول يستتاب، إنما يوضح له الأمر لأنه لا يدري في الأصل. فحبيبي تعالى نقف لنرى بعض الخطورات التي يتعرض لها من يستخدمون الآيات. الخطورة التي بين أيدينا خطورة الأمر أن في هذا التعليق للآيات تجرؤ على الله. ممكن نعلق الآية في مكان وتلاقي فيه المعاصي من غير ضابط، هل يعيب صاحب المحل؟ أيوة، ما تعلق ليش الآيات في مكان فيه اختلاط زي مقهى وزي مكان قفي شوب بتجلس فيه البنت والولد من غير ضابط والاختلاط موجود. تعرض الآيات للتجرؤ على الله من خلال الشباب والفتيات. وخطورة الأمر أن تعرض اسم الله وكلام الله للغبار والعفار والقاذورات والامتهان بأن يسقط في المهملات. وخطورة الأمر أن يحدث من الناس كذبا على الله وعلى رسول الله محمد، فقد يعلق الآية في موضع ليس هذا الموضع هو مراد الله جل وعلا، زي ما هنوضح بعد كده. الله جل وعلا حذرنا ورسول الهدى قد وضح لنا، قال رسولنا محمد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن تحدث بالحديث عن الله وآيات الله بغير علم فقد كذب على الله. ده اللي بيكذب على النبي بيبقى مقعده بجهنم. فاوعى تعلق آية في مكان ومراد الله غير ما أردت أنت. لازم تسأل، لازم تستفتي، لازم نعرف الآية محطوطة فين. ومن خطورة الأمر إن ممكن يكون في الآية المعلقة ديت نشر لبدعة. الكلام حلو لأن مش ممكن فيه كلام يعلو كلام الملك، بس ممكن وانت بتعلق الآية تنشر بدعة. ليه؟ لأنك وضعتها في مكان مش في مكان يدعو إلى سنة. زي مثلا على سبيل المثال للحصر، إن احنا لو دورنا في حال الصحابة ما وجدنا واحدا منهم قد تبرك بالآيات في محلاته أو في ركوباته. يعني إيه؟ ما علقهاش، ما كتبهاش. وإحنا نقول طب اللي بنعلقه في البيوت كنا للتذكير، هذا جائز مع احترام الآيات ووضعها في مكان نظيف. ومن خطورة الأمر كما قلنا إن إحنا ممكن نروج لأحاديث لا تصح عن النبي. زي إيه مثلا؟ في حديث مشهور كده الناس بتستخدمه، خذ من القرآن ما شئت لما شئت، خذ من القرآن ما شئت لما شئت. يا راجل يا طيب، خطورة الأمر الناس ممكن تتعود على نقل الأشياء وتضعها في غير موضعها. الكلام ده خطر عظيم جدا، خطر عظيم. وخطورة الأمر أنه قد يقصد به الفتنة. في بعض الناس بياخدوا جزئية من الآيات زي ما هنوضح دلوقتي ويحطها في الأماكن ترويجا لبضاعتهم وجذبا للناس وخداعا لهم على أنهم من أهل الأمانة والاستقامة، فالناس تروح تسلم لهم الفلوس على طول. والله جل وعلا قد حذر في كتابه الكريم، قال الملك: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: سبحان الله، آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلابد لنا أن نحذر، لا تلعبوا بالقرآن نصرة لأنفسكم أو لجماعتكم وانتصارا شخصيا. بعض الناس عاوزة تنصر الفريق بتاعها أو تنصر مجموعة معينة أو شعبة معينة، أو يعني سبحان الله تنشر فكرا تتبناه فتستخدم الآيات في موضعها، وتلاقي الفرقة التانية استخدمت نفس الآية في موضع مخالف معاكس. مش عاوزين نلعب بالآيات، ده كلام الملك. والله لو كلام واحد عظيم من عظماء الدنيا ما حد هيقدر يتلاعب بهذه الآيات أبدا. حبيبي وحبيبك النبي محمد في الصحيح عن أبي سعيد الخدري، اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي محمد بيحذر من اللي بيعمل كده: يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ما بتصلوش زيهم. بيقول النبي للأصحابة هيخرج من الأمة ديت ناس بتصلي صلاة ما شاء الله، ممكن يختم القرآن كله سبحان الله في ثلاثة أيام. نحقر، يعني النبي بيقول تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. يعني لا أنتوا بتصلوا زيهم ولا بتصوموا زيهم ولا بتقرأوا زيهم، وتحقرون عملكم إلى عملهم. يقولون من خير قول البرية، بيقولوا قال الله قال الرسول، في ناس مشهورة قوي قال الله قال الرسول، ممكن يطلعوا لهم يفتحوا لهم مساحات واسعة في الفضائيات. قال الله قال الرسول، يقرؤون القرآن لينا رطبا. خلي بالك من كلام النبي، لا يجاوز حناجرهم، يدوبك كده بس، مجرد حاجات كده. يحسبونه لهم وهو عليهم، ده كلام النبي. من هم دول يا رسول الله؟ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. اسمع كلام النبي: ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة من أبغض خلق الله إليه. لابد لنا أن نحذر، لابد لنا أن نحذر. ما تيجي كده نبدأ حملة لتنظيف العقول وتنظيف المحلات وتنظيف التيشيرتات والفلنات من الآيات اللي بيستهان بها من كلام رب الأرض والسماوات. بس قبل ما نتكلم فيها هسأل سؤال: هل أنت هاجر للقرآن؟
خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من هجرك القرآن.
أول نوع من أنواع الهجر أتحدث عنه الآن أيها الأحبة الكرام، هجر التلاوة والسماع. منذ كم لم تختم القرآن وانت يا أمي وانت يا أبي؟ معلش بس يا شيخ الأحسن، احنا ما بنعرفش نقرأ، عندكم تسجيل؟ عندكم كمبيوتر؟ عندكم قنوات؟ منذ كم لم نختم القرآن سماعا؟ منذ كم؟ من رمضان اللي فات؟ أنا أقسم بربي إن فيه ناس من المسلمين إلى الآن لم يختم القرآن لا استماعا ولا تلاوة. شيخ إزاي بتقسم على شيء في علم الغيب؟ في ناس قالوا لي كده من المسلمين، بل من الملتزمين إلى الآن مشغولين بالحياة إلى الآن، وقد استنوا بسنة رسول الله إلى الآن، وهم يصلون للملك جل في علاه. فهجر القرآن تلاوة أو استماعا ده مصيبة. القرآن يا أخواننا ده كلام الملك.
خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من هجرك القرآن.
بدأت الحملة من أجل القرآن العظيم. تعالوا كده نشوف، إجلالا للقرآن وتعظيما له من أجل مصلحتنا نحن، من أجل مصلحتنا نحن. تعال بص وشوف خطورة الأمر أن بعض الناس يستخدمون القرآن بغير علم، وخطورة الاستشهاد بالآيات في غير موضعها بمصيبة من المصائب. بص وشوف المحلات بيبدأ إعلان المحل لما يجي يفتتحوه يكتبوا عليه أو يعملوا إعلان كده ورق ويوزع، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الآية نزل عشان المحل بتاعك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا مولانا أجاز العلماء استخدام الآيات في نعم يا حبيبي، بس أنت يعني الكلام ده يعني خطر. أنت بتتكلم إزاي إنا فتحنا لك فتحا مبينا وتسكت كده والمحل بتاعك تبدأ تذكر الفتح بتاعه؟ هو ده الفتح المقصود؟ وقال الله جل وعلا حين بعض الناس بدوا يكتبوا كده، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يعني سبحان الله، والمقصود هنا بالفتح ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق. طيب تجد بعض المحلات كتبت آيات والله العظيم يا أخوانا زي ما قلنا في بداية الأمر العنوان، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بياع العصير والمشروبات، العصير اللي ممكن يكون فيه سوس، ومش كل المحلات كده، ويكتب كده بالعنوان والبنط العريض والمانجا متدلدلة والبرتقال متعلق، وكاتب وسقاهم ربهم شرابا طهور. يا ولد هو ده الشراب الطهور؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا؟ أقسم بالله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ده أنا مقصودش حاجة يا مولانا، ده أنا بحبب الناس في المحل. نعم، بس لما تيجي تعلق الآية ديت في غير موضعي الاستشهاد خطر. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ماذا تقصد؟ لماذا لم تضع آية أخرى من الآيات مثلا؟ يعني إذا كنا هنعلق الآية بضابط هذا الأمر، إن ما تعرضش لشيء من التلف، إنما تعرضش للامتهان والازدراء والسخرية، بتذكر الناس اللي واقفين مثلا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ليه يعني وسقاهم ربهم شرابا طهورا يا بتاع العصير؟ أنت بتستهين بمحلات العصير؟ لا والله، ده كلهم حبايبي، ده كلهم حبايبي، لأن أكيد فيهم ناس محترمة كثيرة جدا متابعانا. بس أنا بقول لك يا حبيبي الغالي، شوف أنت معلق الآية دي ليه؟ عشان الناس تعرف إن أنا مسلمة مولانا. حلو أوي. وليه وسقاهم ربهم شرابا طهورا؟ أنا عارف إن بعض الناس هتبقى قلقانة من الكلام اللي بقوله ده، بس لابد من التذكير لأن ده أمر خطير. وبعض الناس للأسف الشديد تعمل الكولدير أو تكتب على التلاجة المليانة مياه غازية مكتوب عليها إيه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لا لا، كلام ربنا ما يستخدمش بالطريقة اللي احنا بنتكلم بها دي. ليه بتعمل كده؟ ولا الفكهاني اللي كاتب على الفاكهة بتاعته وفاكهة مما يتخيرون، استدلال في غير موضع وتعليق الآيات في مكان صدقني من ناحية الشرعية في خطر كبير جدا. بقى المحل بتاعك لشوية الفاكهة دول طبعا نعمة ربنا، ما بنقولش حاجة، في محلات نظيفة وجميلة، بس يا حبيبي الغالي ليه كاتب وفاكهة مما يتخيرون؟ يعني بصراحة يعني اللي كتب أغنية العنب العنب أسهل من إنك تعلق وفاكهة مما يتخيرون. ده آيات يا عم بنتبارك بيها. ما احنا قلنا بقى، احنا قلنا هتعرض الآية الموجودة في قلب المحل، أكيد أكيد في حشرات بتخش، ذباب بيدخل، لا محل نظيف يا مولانا، وسوبر ماركت واضح وجميل برضه حلو قوي، ليه استدلت بهذه الآية وفاكهة مما يتخيرون؟ اسأل نفسك عشان تدل الناس على الفاكهة أو بتعرفهم دي فاكهة، مش القرآن اللي نستعمله بهذه الطريقة، ده كلام الملك، ده أفضل كلام وأعلى كلام يا أخوانا. أيضا وأنا في طريقي بين مصر والإسماعيلية، مش عاوز أحدد المكان، مزرعة مكتوب عليها، مزرعة مكتوب عليها فيها فاكهة ونخل ورمان، ليه يا حبيبي؟ وأيضا الجماعة بتوع المطاعم بقى، وقلنا برضو احنا مش عاوزين يا اخوانا حد يقول ان احنا بنسخر من اهل الحرف والمهن، لا ده حبايبنا، وزي ما قلنا الخير اللي احنا بنقوله بينتشر من خلالهم في محلات محترمة والله، وبننزل إليها حتى بعد البرامج بروح ننزل لهم مستقبلنا استقبال طيب جميل، فأنا مش عاوز أدخل النهاردة يطردوني. بعض المطاعم كاتبين كلوا من طيبات ما رزقناكم، آيات بتذكر بإيه؟ إيه مقصدك فيها؟ بذكر الناس إن كل اللي بيأكلوه من رزق الله، بس أنت كتبت بس كلوا من طيبات ما رزقناكم بين قوسين وما كتبتش بسم الله الرحمن الرحيم ولا قال الله تعالى حتى، برضو استدلال مبتور. وبعض الناس يكتبهم خاصة بتاع الفول بقى، وفي عربية مخصوصة مكتوب عليها كده، ويبدو ان في حد ضحك عليه فكتب عليها كلوا وتمتعوا قليلا، حتى الفول انت عارف ايه كمالة الآية؟ كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون، يعني كمان ناكل فول وسبحان الله رب العالمين. استدلال في غير موضع، الكبابجي كاتب ولحم طير مما يشتهون، لحم طير مما يشتهون، سبحان الله. الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا 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 مش ممكن أبدا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. والأدهى والأمر، مررت على رجل ترزي، من اللي هو بيعمل يفصل الثياب، كاتب إيه بقى؟ نحن نقص، وحطتها بين قوسين وراح مكمل، عليك أحسن القصص وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنا عارف أو ظني بيقول لي إن الراجل ده ما يقصدش، إنما هو بعض الناس قالوا له اكتب الآيات ديت عشان الناس تعرف إنك راجل ترزي. يا أخي نحن نقص عليك أحسن القصص، سورة يوسف التي تلاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في آخر صلاة له وبكى وهو يقول وبيضت عيناه من الحزن، صلاة الصبح آخر صلاة الصبح له وهو يقرأ وبيضت عيناه من الحزن وبدأ يبكي سيدنا عمر بن الخطاب. أحسن القصص، كيف نستخدم الآيات بهذه الطريقة؟ بصراحة اللي بيستخدم الآيات ويبترها صدقوني ده جهل أو قلة في الفهم أو نقص في النصوص، أو بقى إذا كان متعمد ده مصيبته كبيرة. فإحنا يا أخوانا لابد أن احنا نذكر أنفسنا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كل واحد يقول للتاني، يقول لي يا أخي لا علق يعني شجر طبيعي، شكل بحر، يعني عاوز تعمل كلام حلو عن اكتب حكمة من الحكم الإسلامية الجميلة، يا سيدي اكتب حاجات طيبة فيها نصيحة من 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 الأبيات الطيبة اللي أحيانا بعض الناس بيكتبوها، يعني لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أنا عارف إن أنت رجل ملتزم وعاوز تبين للناس إنك مسلم محترم عشان الناس تثق في بضاعتك وأنت في الأصل موثوق فيه، بس اوعى تكتر الآيات وتاخد الجزئية اللي أنت عاوزها وبس، ده خطر عظيم جدا، لأنك ممكن تتعرض للنهاية لأنك كما جهلت ولم تطلب العلم تجهل عند لحظات الموت. للأسف الشديد واحد بعت لي رسالة عجيبة جدا، يعني بيقول لي برضه عمال أتكلم في الرسائل وخدنا حلقتين ولا ثلاثة، وفي واحد برضه بعت لي رسالة بيقول لي واحد عند لحظات موته، ده ممكن برضه اللي بيقطع الآيات يقع في مثل هذا المطب، عند لحظات موته بيقولوا له بسرعة بسرعة قول الشهادة، اليوم دبلوم تجارة وراح ميت زي ما كان بيستخدم القرآن مبتور. سبحان الله. فأنت ما تستخدمش الآيات في غير موضعها، حرام عليك. واحد يقول لي يعني إيه كده بخرج من الدين ولا بالاستهزاء والسخرية؟ لا، أنت لم تقصد ذلك، فإحنا بنوضح ونبين. أخي الحبيب، ومن الناس من أصحاب المحلات والحوانيت من يكتبون على المحلات باليافطات أو الإعلانات زي مزين الرجال الحلاق، يعني بيكتب إيه من فوق كده؟ وجوه يومئذ ناعمة، عشان هيحلق سنة النبي واللحى بقى. هم دول الوجوه المقصود بينها الوجوه الناعمة ولا وجوه أهل الجنة؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. ورأيت على كوافير النساء اللي كاتب وزيناها للناظرين، ده أنت مصبتك بين الماء والطين. يعني أقول إيه؟ وزيناها للناظرين. الله جل وعلا كل المؤمنين يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وانت بتزينها للناظرين. ده هي دي اللي طلع متبرجة من عندك، دي اللي عملت لها أحمر واخضر بعد أن تلعبت بشعرها وعنقها وتركها الرجال بين يدي أشباه الرجال. سبحان الله. وكاتب على المحل من فوق وزيناها للناظرين، وبعضهم كاتب عشان بقى هي بتبقى داخلة مضلمة فتطلع بقى منورة، كاتب فاقع لونها تسر الناظرين. انت كنت بتزين بقرة يا ابني؟ سبحان الله. فاقع لونها تسر الناظرين، انت بتعاند وزيناها للناظرين اللي عاوز يتفرج. استخدام الآيات في غير موضعها. ولا المأذون كاتب ومن كل شيء خلقنا زوجين، وبرضه قال الله تعالى ولا كاتب، يعني صدق الله حتى عشان الناس تعرف ان دي آية من الآيات. ومن كل شيء خلقنا زوجين، كأنه هو قاعد بيخترع جوه. من كل شيء خلقنا زوجين، إيه؟ لماذا؟ لماذا تستخدم الآية على المحل أو المكتب بتاعك؟ كلنا بنحب المأذون في حال الزواج فقط. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا وفيكم جميعا، والله لا نقصد إلا الخير، بس كاتب ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني أنا جبت لك قطتين هيتجوزهم؟ استخدام في غير موضعه. أيضا صاحب المزرعة أو المواشي، يا أخوانا أنا بقولش الكلام ده من بره، ده أنا طلبت من الإخوة الأفاضل أي واحد يرى شيء عملي مكتوب يجمعه لي، وبدأت أن أجمع أنا كمان، وبناخد بقى الفترة ديت وإحنا ماشيين بالسيارات ورايحين المحاضرات نبدأ نكتب. وفي ناس سمعيني دلوقتي وموجود في الكنترول، بعض الناس كتبوا معايا الحاجات دي واحنا ماشيين في مكان. صاحب مزرعة مواشي كاتب على المزرعة بتاعته فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فعلا أصحاب العجول في نعيم. يا راجل طيب، يا راجل طيب، كيف تستخدم الآيات حتى لو كانت بعيدة في مدخل المزارع في مكان نظيف، بس إزاي تستخدمها في هذا الموضع؟ ما استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم الآيات بهذا الأمر، وما استخدم الصحابة. فالكلام ده لابد نحن نقف عليه وقفة جامدة. الجماعة بتوع الموبيليا، والله بحبهم في الله كلكم طبعا، بس لأن بعض السلامات والتحيات جاءتني من أصحاب المحلات في دمياط، وبارك الله في الجميع يا رب، وما بيفوتوش الحمد لله يعني برامج قناة الرحمة. فبقول لكم بلاش الحاجات المتعلقة عندكم اللي مكتوبة كده متكئين فيها على الأرائك، وبعضهم بيكتب الآيات متكئين فيها على فرش بطائنها من استبرق، يعني عاوز يمشي المحل. ومحلات الذهب يحلون فيها من أساور من ذهب، الكلام ده لأنه مكتوب ولازم يتشال. وبتاع المخازن وذي الكلام ده يا أخوانا والله العظيم أنا يعني عجبت من هذه الأمور. وبتاع المخازن اللي بيكتب كلمات عجيبة جدا، كاتب فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين، وبسرعة كده نبين بتوع المكتبات اللي كاتبين فيها كتب قيمة. وبعضهم كاتب آية واخد بس كلمتين منها، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك في ركن من أركان القراءة، يعني مدخلنا في يوم القيامة. سبحان الله، كيف يستدل بهذه الآيات في هذا الوقت؟ هذا الكلام خطير. سبحانك اللهم. أحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، المسألة جد خطيرة، ولا بد لنا أن نتذكر معا: لا تجعلوا القرآن عادة وتدبروا القرآن.
خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من هجرك القرآن.
وبعض الناس للأسف الشديد لما بيسمعهم أو يقرأهم جعلوها مجرد عادة. الحلاق مثلا: يا واد يا بندق. نعم. رش قدام المحل يا ولا، وشغلنا قرآن عشان ربنا يبارك لنا. في نفس اللحظة يجي راجل وكور ويقعد قدام الحلاق والقرآن شغال، ويقول له: نظف، ارمي سنة النبي في القاذورات، في سلة المهملات. عادة، بنبارك الأماكن عادة. وواحدة متبرجة قاعدة على بتحاسب في السوبر ماركت أو في محل من المحلات، وهي لابسة الجنس والشعر باين والعنق وما خف ولطف، تبص تلاقيها مبينة كل هذه الأشياء، وفي نفس اللحظة الصبح يقول لها: يا بنتي اوعي تفتحي المحل إلا ما تشغلي قرآن. إن صح الأول، ألم تسمع كلام الملك سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. شغل القرآن عشان ربنا يبارك المحل يا بنتي. بنتك ديت ايه؟ الجنس موجود والشعر موجود، ونخالف الملك رب الوجود، اكبر غلط.
خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من هجرك القرآن.
ياللي بتسمع بس وبتقرأ بس من غير تدبر. قال الله:
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس
لعلهم يتفكرون. آيات، والله أنا بحتاج حد يذكرني.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن القرآن لم يكلف به الجبل، لكن الإنسان بيسمعه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اوعى تسمع القرآن وانت مش متدبر، اوعى تسمع القرآن وانت مش واعي انه كلام الله.
وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
الراجل صوته حلو، الآلاف اللي قاعدة عمالة تقول الله، والراجل الغني سمعته بيقول، سمعته بودني بيقول بقى: سلام يا رب، وعدنا يا رب، زدنا يا رب. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أين التدبر في الاستماع؟ رجل يقول: يا رب زدنا، يا رب وعدنا. متى تقول يا رب وعدنا؟ اسمع الآيات كده: وحد الله، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك، إني كنت من الظالمين. اسمع الآيات كده وعيش. يقول الله جل وعلا:
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
يا رب وعدنا، يا رب زدنا، يا رب اسقنا من أنهار الجنة ومن يدي النبي حبيبنا. قولوا أمين. في الوقت ده تقول: يا رب وعدنا، يا رب زدنا. إنما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. زدنا زيد، لا لا لا، لا بد من التدبر. تدبر، تلاوة واستماع على العين وعلى الرأس. أنت راجل محترم، لكن تدبر، شوف أنت بتسمع إيه. ده مشكلة خطيرة يا أخوانا.
خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من هجرك.
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حملة تنظيف العقول والحوانيت والمحلات والأتوبيسات والشوارع من هذه السخرية والازدراء بالآيات. تعال نشوف بسرعة كده. اسمع حبيبي، بعض الناس يكتبون مثلا على محلات الحانوت اللي هو الحانوتي، الراجل اللي بيكفن ويدفن، مع العلم المفروض يكون فقيه شرعا، كاتب ايه مثلا؟ كل من عليها فان. شيل يا راجل بقى، شيل شيل الكلام. الآيات العظيمة ديت لابد نحن نستخدمها استخدام عملي. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ده عندهم ميت، انت هتدتهم أكثر. شيل الآيات. استوديو التصوير، بعضهم كاتب وصوركم فأحسن صوركم، شيل يا عم. دكتور العقم اللي معلق آية واخد جزئية منها فقط، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ده أنت؟ عجبني راجل كبير في السن، كنا ماشيين مرة وواحد قاعد في قلب مكان من أماكن البدع وعمال يقرأ، فبدأ يقرأ في سورة طه حتى بلغ قول الله سبحانه وتعالى نداء لموسى عليه السلام، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ثم سكت القارئ كثيرا وبدأ يشرب شوية مي ويشرب شوية قهوة، وبعدين في الآخر راح منطلق إنني أنا الله. سمعت الراجل الكبير كان بتعكز على عكوز، قال لي ما تسيبنا راح أكسر الوادي اللي بيقرأ ده. دي وقفة ديت يقفها بقاله أكتر من نص دقيقة، وبعدين يطلع يقولنا إنني أنا الله، ده لا هو ولا اللي خلفه، سبحان الله. طبعا كلمة استخدام في غير محلة، بل وقفة ثم بيكمل، العلماء بيقولوا وقفة قبيحة إذا بقى يعني خد الفترة الطويلة دي كلها ويرجع يقول لك إنني أنا الله. كذلك من كتب يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، قل قال الله إذا أردت أن تذكر الناس في مكان طاهر نظيف. أيضا محل العطور اللي كاتب ختامه مسك، شيل يا راجل الله يكرمك، والله بحبك في الله، ختامه مسك، اكتب مثلا حامل المسك، ماشي يا سيدي، لكن ختامه مسك آية من آيات الله، شيل. وبعض الناس كتب على محلات الساعات ويسألونك عن الساعة، وبعدين يكتب تمن الساعة بين قوسين، فقل تمنها كذا، طبعا خطر عظيم جدا. ولا بتاع الفخار، وهناك بقى على طريق طنطا، ما بحددش المكان، كاتب خلق الإنسان من صلصال كالفخار، سبحان الله يا راجل، يا أسأل الله العفو والعافية. والسيارات والمركبات ده مشكلة المشكلات، مكتوب مثلا لو أنت كنت بتقرأ بعض الحاجات دي يمكن تعديها، واحد كاتب إن عشت هزلكم وإن مت هبعت لكم، ممكن أعديها وكلام الناس، مع العلم إنه في قبح. جبنا السولار وجبنا الزيت وهي عليها خراب البيت، هنعدها لك. لا تقول لي بطاطس ولا بتنجان، الحلوة جاية من اليابان، هنعدها لك. لكن تكتب على السيارات النقل التقيل، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. سيارة الأجرة ادفع بالتي هي أحسن وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتكتب على العربيات عشان المرور، فأغشيناهم فهم لا يبصرون وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومنهم من يكتب على السيارات عشان يشجع الناس ركوب معاه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يعني سيب جميع المقربصات والسيارات والتكاتك عشان يشجع الركاب. ولا في الانتخابات، ما لكم لا ترجون لله وقارا،
خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من هجرك القرآن.
من اتق الله، الآيات تزلزل القلب. جلست مر بجوار سائق من السائقين في ميكروباص، واحنا لسه الصبح، مش قلت لك المسألة مسألة عادة؟ راح مشغل القرآن المنشاوي، صوت حسن على الصبح ما شاء الله، فأعجبت بالسائق، قلت الناس دي بتنظف نفسها في الصباح. في اللحظة نفسها راح مطلع السيجارة وبدأ ينفث. الله يحرم هذا الخبث، ثم يسمع كلام الله وهو يفعل ما حرم الله. أقسم بربي، مع احترامي لكل الشخصيات، كما قلنا ننزل الناس منازلهم، لو أن رئيس من الرؤساء أو حاكم من الحكام أو ملك من الملوك أو أمير من الأمراء، وقلنا ننزل الناس منازلهم، لكن إذا تكلم الأمير أو الملك أو الرئيس وانت قاعد بتسمع، أنا قلت الكلام ده للسائق، قلت له تجرؤ انك تبقى في قصر الملك او الامير او الرئيس وهو بيتكلم وتعمل مخالفه هو حرمها؟ قال لي لا. قلت له تقدر تتكلم حتى في شيء حلال وهو بيتكلم؟ قال لي لا. قلت له أياليك بك أن تفعل الحرام وأنت تسمع كلام الرحمن؟ قال لي والله أنت شيخ محترم وأول أخ يقول لي الكلام ده، عشان كده أنا هسمع كلامك ورح طافي القرآن. يا راجل تبير من السجار، يبقى الواحد معلم قرآن وبتكلم بالأحكام وعنده القراءات مثلا، لا أعيب كل معلم ولا أعيب كل طالب علم، بل لكل قاعدة استثناء. لكن أنا شفت واحد بيعلم قرآن ويخرج أجيال ويدوم إجازات في حفظ القرآن، وهو الذي علم الأجيال قول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. نفس الراجل اللي خرج الأجيال دي شفته وهو شايل شاه معزة على كتفه ورايح بها مولد من الموالد، رايح فين؟ أذبح حوالين الضريح. ده التحذير، ده التنبيه، ده التذكير جاي من الله لرسول الله، لأحلى قلب وأجمل وجه وأحسن صوت وأفضل خلق، ومع ذلك قال له الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وانت شايل المعزة راح تذبحها عند الضريح.
خايف علي من غضبة الرحمن،
ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. الآيات يا أحبائي إذا كان الحملات بتقام من أجل أشياء أحيانا تكون حرام، فما ظنك بتطهير أنفسنا وشوارعنا ومحلاتنا وهذه السيارات من هذا الذي يحدث بالعبث بالآيات واللعب بها في الانتخابات؟ تجد اليوفط اشتغلت والمرشح كاتب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بالله عليك الآيات دهيت ممكن تحاسب عليها إن لم تستخدمها في موضعها. وبعضهم يكتب: إلا تنصروه فقد نصره الله. يا سلام، ربنا يحميك. إلا تنصروه فقد نصره الله، ده الكلام ده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم تستطيع أن تستدل بالآيات في موضع حدده الملك رب الأرض والسماوات، وعلى طريق النبي محمد ممكن تستدل، لكن أنت داخل انتخابات وأبالك واحد مسلم ولا واحد سبحان الله بيدعو أيضا بنفس الدعوات: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله، وكله يكتب الآيات وكل واحد بيتجه اتجاه غير اللي أخيه بيتجه إليه سبحان الله. ولما ينجح بقى يكتب: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. استخدام الآيات في غير موضعها. وتعالى بقى بص البرامج الفضائية، خاصة البرامج الرياضية، لأن احنا مش هنعرض كتير البرامج الأخرى أو بعض البرامج الموجودة. في برنامج من البرامج سمعته أو سألت بعض الأحبة فقالوا لي بعض التعليقات: المعلق الرياضي بيعلق على هدف من أهداف لاعب الكرة، فبيقولي بقى لما جات الكرة في صدره ثم دخلت إلى الجون، قالي بقى: أنا لما شفت الكرة خبطت في صدر الكابتن ودخلت جون قلت: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا سلام، ده قيلت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، والآية معروفة نزلت في رسول الله في غزوة بدر، هذه في كرة القدم، واللاعب نفسه تسأل عن المسألة ديت، قال: كنت بحس إن الملائكة بتلعب معايا. يا أخوان يا حبيبي، المسألة لابد إنها يعني نخاف شوية، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنا أعلم تماما إن فيه ناس عندها مسحة للالتزام فعاوز أتبين هذا الالتزام من خلال الأحاديث. وبرنامج آخر بيعلق واحد من المعلقين على ظلم حكم لبعض الأندية، ورغم كده النادي فاز، فكتب يقول بقى يعني بيقول إيه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طبعا ما ينفعش استدلال بالآيات في هذه المواضع. وآخر حاجة أيها الأحبة الكرام، لما جم القانون اللي كانت عمل لنقابة التمثيل الجديد، واحد من الناس بيستشهد على الفنان اللي هو بيمشي بالمضبوط ده أو عامل الشغل الفني الجميل والحاجات اللي فيها موسيقى والشغل الحلو اللي بيبهرج ده، قالي بقى: فأما الزبد فيذهب جفاء. في ناس ممثلين ما شاء الله، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، استدلال في غير موضعه. أسأل سؤال، التطبيق العملي لكتاب الله لما نيجي نطبق يحصل اللي بيحصل ده؟ نتقي الله يا أخوانا، احنا تكلمنا عن هجر القرآن تدبرا بعد الاستماع والتلاوة، وهجر التحكيم والتحاكم، وهجر الاستشفاء، وهجر العمل به. فلما نيجي نعمل لابد ان احنا نضع الآية دي بين عينينا وفي قلوبنا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ده كلام الملك اللي مفيش أحلى منه وأغلى منه وأجل منه. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ، لا، طهر ونظف ربما تأتي النهاية. أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
لوجه الله بإنصاحكم كفاية ذنوب، كفاية ذنوب، وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم، تعالوا انتم،
تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة، وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة. ارجع في لحظة ندم لله بقناعة، يمكن بحب النبي، يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة.